السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نحاول نهدي الدنيا شوية. وطبعا واحد بعت رسالة بيقول لي استضافتك للشيخ حسان خير علاج لحلقة أمس بما كان فيها من صداع، والله الضغط عندي طلع لحد السقف فسامحونا، لكن لابد ان احنا عارفين انه احيانا بتحصل ضربات ونقاشات على غير المتوقع، ولكن نسأل الله ان يستعملنا في نصرة دينه وحفظ امن بلدنا مصر. اسمحوا لي ارحب فضيله الشيخ محمد حسان. السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك
يا مرحبا.
الحمد لله على السلامه، واسال الله ان يتقبل عمرتك.
امين امين.
شيخنا، يعني قبل ما ابدا معاك، انا حضرت مع الشيخ حسان يوم 29 يناير 2010 او 2011 اسف، في ميدان التحرير، كان نزول الشيخ محمد حسان بعد جمعه الغضب مباشره. من هذا الوقت الى الان حصل حاجات كتير قوي. اكيد الشيخ لما يعني بعض التصريحات الصحفيه كان بيقول ان انا بعتذر لكل مصري مسلم او قبطي عن اي خطا من غير قصد، فاكيد هنسال الشيخ ايه اللي حصل في السنتين وحسه لما صدر للمشهد السياسي ثم اراد ان يخرج منه سالما غانما بعيدا عن مشاكل هذا المشهد. شيخنا، يعني السنتين حصل فيهم ايه حتى تقدم هذا الاعتذار؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسأل الله عز وجل لك أخي الحبيب الشيخ خالد مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يستخدمنا وإياك وألا يستبدلنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، وألا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين.
واسمح لي قبل أن أبدأ الجواب على سؤالك أن أقدم عزاء واجبا لبلاد الحرمين، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في وفاة ولده الأمير متعب بن عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله وأحبابه وذويه الصبر والسكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأيضا لقد نسيت والله بالأمس أن أقدم عزاء واجبا لأخي الحبيب الشيخ محمود المصري في وفاة والده، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناتي، وأن ينزل على قلب الشيخ محمود وقلوب أبنائه وإخوانه جميعا السكينة والصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والإيمان، إنه على كل شيء قدير.
أمين.
أما إن سألتني هذا السؤال عن الأخطاء في هذين العامين، فأتذكر الحكمة العربية التي تقول من أخصب تخير، لكنها تنقلب علي فأراها من أخصب تحير. هذا إن دل فإنما دل على أن الأخطاء من وجهة نظري كانت كثيرة من الجميع، الأخطاء كانت كثيرة من الجميع. وربما ليس من الحكمة الآن أخي الشيخ خالد أن نقوم بصرد هذه الأخطاء، وإنما أرجو أن يركز الجميع الآن من العلماء والحكماء والعقلاء على تصحيح هذه الأخطاء. فليس العيب أن أخطئ، وليس العيب أن تخطئ، وليس العيب أن يخطئ أي إنسان، فسمة البشر الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن أرجو أن يقف الجميع مع ربه أولا، ثم مع نفسه وقفة صدق للمحاسبة والمساءلة ونقد الذات. فنحن جميعا نحتاج إلى هذه الوقفة، أن يقف كل إنسان مع نفسه لينقد أقواله وأفعاله. لو جلست أنا كمحمد حسان مع نفسي وتذكرت، نعم أقف على أخطاء ربما من وجهة نظر الآخرين، ربما من وجهة نظر الآخرين، وقد بلغتني من بعض المحبين، قد لا أراها أنا من وجهة نظري خطأ، لأنني ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضات ربي عز وجل، وما تحركت من بيتي إلى أي مكان في مصر هنا أو هناك أو هنالك إلا إرضاء لربي وفهما مني لقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثم لمصلحة مصر، واشهد الله على ذلك. لكن قد يرى البعض أن هذا القول وأن هذا الفعل والسلوك خطأ من وجهة نظره، وأنا لا أستحي أبدا أن أقدم مرة ثانية في برنامجك وأنا أعلم أنه مشاهد، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به. لا حرج عندي أن أكرر اعتذاري لكل مصري مسلم أو قبطي إن كنت قد أخطأت في حقه من حيث أدري أو لا أدري، من حيث أراه هو خطأ وقد لا أراه أنا ولا أدين لله عز وجل بأنه خطأ، فأنا أعتذر له، لأنني أود أن يتعلم شعب مصر من جميع أفراده ابتداء من مؤسسة الرئاسة وأفراد المعارضة وأفراد التيارات الإسلامية وغيرها من الأحزاب بل وأبناء الشعب، أرجو أن نتعلم ثقافة الاعتذار. ما الحرج في أن يعتذر الإنسان وأن يعترف بخطئه وأن يبدأ صفحة جديدة ما دام صادق النية طاهر السريرة والطوية؟ نعم أؤكد، أخطاء كثيرة وقعت من الجميع بلا استثناء، كل بحسبه. نحتاج أن نقف وقفة صدق مع ربنا أولا ثم مع أنفسنا لننقد الذات نقدا هادفا هادئا بناء يبتعد كل البعد عن التشكيك والتخوين والتجريح وسوء الخلق وسوء الأدب، لأنني أرى حالة لم أعهد عليها المجتمع المصري على مدار التاريخ كله. نعم الأخطاء موجودة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، لكنني أرى حالة من التخوين والتشكيك وسوء الظن والاتهامات وقذف المحصنات وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات لا مثيل لها، ويجب على الجميع أن يتوقف ليحاسب نفسه لنبدأ بناء الثقة من جديد.
فضلت الشيخ، يعني لو حبيت تعدد لي أبرز الآفات الموجودة في المجتمع واللي وصلتنا للمشاهد اللي احنا فيها دي، ان احنا دائما قاعدين في فعل ورد فعل.
لا.
يعني بنصحى من الصبح نشوف تيار مناوئ للتيار الإسلامي عقلاؤه قليلون إن كانوا موجودين أصلا، وإن كانوا موجودين صوتهم مش واصل ومش قوي ومش مؤثر، وعلى الطرف الآخر أحيانا يحدث عناد ورد فعل بيكون من التيارات الإسلامية يضيف زيادة إرباك في المشهد، وبتصور زي ما تقول حضرتك إن أحيانا بيبقى عنده حسن نية عشان يعمل حاجة، فإذا به يجد إنه بيخون وإنه بيتشتم وإنه أنت اللي شايل البلد وخربتها، كأن مصر المفروض أن تحمل على رؤوس بعض التيارات الإسلامية الآن برمتها بما فيها من ميراث ثقيل وتركة ثقيلة تركها أو تركتها الأنظمة السابقة المتعاقبة. لو حبيت الشيخ محمد حسان يقعد يعمل فلاشات وعلاجها بسرعة، إيه الأفات اللي حضرتك شايفها في المجتمع لازم يتدقى عليها الآن وتكون مسؤولية مين إن يشتغل عليها في الفترة الحالية؟
أخطر الآفات وأولها عندي الظلم، والظلم هذا متعدد الأطراف ومتعدد الأشكال والصور. ظلم من الأفراد لبعضهم البعض، ظلم واقع بين الأحزاب لبعضهم البعض، ظلم واقع في مؤسسة الرئاسة، ظلم واقع في جبهة المعارضة، ظلم واقع على مستوى الأفراد بل حتى على مستوانا مستوى طلبة العلم من المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل. والعلاج في كلمة واحدة أيضا العدل. بل أنا أقول لك أخي خالد، أمور الناس لو أردت علاجا لمشكلتنا كلها، أمور الناس، هذا كلام بديع للشيخ الإسلام ابن تيمية، تستقيم مع العدل. أمور الناس تستقيم مع العدل، فالله تبارك وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ثم بعد ذلك يأتي سوء الظن واتهام النيات والتشكيك والتخوين، وهذا كل هذه الآفات إنما هي ثمرات مرة لغياب الثقة. لقد فقد مجتمعنا المصري الثقة على مستوى جميع أفراده وأبنائه، وإعادة بناء الثقة يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد كبير على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الأفراد. ولن تعود الثقة من جديد، أنا أذين لربي بهذا، إلا إذا عاد أفراد هذا المجتمع مرة أخرى إلى الله جل وعلا. فلا يمكن أبدا في ظل انفلات أمني ملاحظ، وفي ظل عدم شعور كثير من أبناء مجتمعنا المصري بالخوف من القانون أو بالخوف من المحاسبة ومساءلة، لا يمكن أن يحدث التزام في هذا المجتمع إلا إذا أعيد البناء من جديد ليراقب الفرد ربه سبحانه وتعالى. لو علم كل إنسان أنه مسؤول أمام الله عن قوله وعن فعله، وأنه وإن غابت عنه عين القانون فعين الله عز وجل لا تنام، وربنا تبارك وتعالى يسمع ويرى. فنريد أن نعيد بناء الثقة بعودة بناء أو بعودة الثقة على المستوى الفردي في أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وأن الله عز وجل مطلع عليه. نحتاج إلى عودة جديدة إلى ربنا وإلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أدين الله بأن أزمتنا الحقيقية هي البعد عن الله والبعد عن رسول الله والبعد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عدنا إلى ربنا وعدنا إلى دينه وعدنا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ما احتاج هذا الذي يسفك الدم وينتهك العرض ويذبح شريفا أو شريفة، ما احتجنا إلى أن نذكره بسطوة قانون، لأنه لا يخاف القانون. فإن علم يقينا أن الله عز وجل يسمعه ويراه، وأنه سبحانه وتعالى سوف يحاسبه وسوف يسائله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لتغيرت أحوالنا وتحسنت أخلاقنا.
طيب فضلت الشيخ، يعني هيبقى في بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها من حضرتك، لأن احنا بنعيش زمن لغط ممكن ينسب لك تصريح ما قلتوش، وبناء على هذا التصريح تتلقفه قنوات إعلام أكثر القائمين عليها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويبتدوا يصدروا على إنه واقع دون أن يعودوا إليك يقولك أنت قلت ولا ما قلتش، وعيش وتكلم وتتسب وتتشتم. بداية حضرتك كنت عملت المبادرة المعروفة المشهورة الخاصة بإن قلت لو نجمع من بتاعة الفجل ده ولا الجرجير عشان مصر، وما نتزلش لأمريكا ولا نتزل القرض ولا آخره. فبعض الناس تصوروا أن المبادرة دي تمت، وأن كأن الحسابات والمليارات تحولت لحساب حضرتك في بنك ما. فألاقي بعض الناس الحقيقة سامحني يعني، لكن في صفاقة وسؤال بيقول لي إيه فين التبرعات اللي خدها الشيخ كأن حضرتك خدتها. أنا عايز أعرف حقيقة الموضوع ده، أنت عملت مبادرة تم فيها إيه؟ هل يعني تم فيها تواصل مع الجهات المعنية ولا اتقطعت وكانت مبادرة كلامية ما حصلش فيها أي تفاعل؟
لقد وضحت هذا مرتين تقريبا، مرة على قناة الرحمة ومرة على قناة المحور، وبينت أن المبادرة لم تفعل إطلاقا بعد اعتذار فضيلة الإمام الأكبر عن مواصلة هذا العمل والانسحاب، ومن يومها وتوقف الموضوع. لأن البعض يتصور أن مجرد الحديث في وسائل الإعلام عن هذه المبادرة الطيبة لحث الناس على جمع التبرعات لصالح مصر أن الموضوع قد تم. لا، الأمر له آليات للتنفيذ. وقد ذهبت والتقيت بالدكتور كمال الجنزوري وكان رئيس الوزراء في وقتها مرتين، وطلبنا منه أن يفعل هذا الموضوع وأن تختار له لجنة، وقد اخترنا بعض الأسماء وذكرت هذه الأسماء وقتها. لكن بمجرد الحقيقة حتى لا أطيل، بمجرد أن اعتذر فضيلة الإمام الأكبر وترك هذا المشروع، ومن يومها توقف ولم يفعل هذا المشروع ولا ليوم واحد. فأرجو أن ينتبه الجميع وأن يحفظ الجميع يعني قوله ولسانه، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا وهو القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأؤكد مرة أخرى أنني شخصيا بفضل الله تبارك وتعالى لم أجمع جنيها واحدا، ولم يجمع هذا المشروع بفضل الله الذي سماه شيخ الأزهر معونة في حب مصر، لم يجمع لهذا المشروع جنيه واحد. فإن دفعت أموال أخرى في جهات أخرى في صناديق أخرى لا أعلمها ولا أعرفها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه.
طيب فضلت الشيخ، برضو هنرجع تاني لمسألة استقالة حضرتك من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء. حقيقة الأمر وهل تراجعت؟ ده واحد. نمرة اثنين، طلع واحد من كان من تنظيم الجهاد لكنه أقرب إلى الليبرالية الحقيقة من التيار الإسلامي على أحد القنوات، وقال إن الشيخ حسان استقال بعد أن ضغط عليه المهندس خيرت الشاطر علشان يجيز فتوى قرض صندوق النقد الدولي ويحفظ بها ماء وجه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. حقيقة الأمر الأول استقالة حقيقية، عدت لأي الطرفين ولا ما عدتش خالص؟ وحقيقة هذا الأمر في موضوع المهندس خيرت الشاطر.
لا، أنا استقلت ولم أعد بفضل الله تبارك وتعالى، وسبب الاستقالتي كما ذكرت قبل ذلك في كلمات واضحة أنني رأيت أن هذا العمل يستغرق مني وقتا ويستغرق مني جهدا، حال بيني في كثير من الأوقات وبين دعوتي التي أعيش بفضل الله تبارك وتعالى لها. فقررت بعد استخارة الله عز وجل في يعني الحرم أكثر من مرة أن أتفرغ للدعوة، وقد شرح الله صدري لذلك بعد الاستشارة والاستخارة، وقررت التفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنا أشعر بسعادة وأشعر بقلبي مع دعوة إلى الله عز وجل. والحقيقة الخبر الثاني الذي ذكر بأن ضغطا ما برس علي فهذا غير صحيح، وأنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا وأشهد الله على كل لفظة أرددها، لم يمارس أحد قط علي ضغطا من الضغوط في أي مسألة من المسائل، وإلا فأنا أستحي من ربي أن أتحرك لضغط من بشر على وجه الأرض. لم يحدث هذا في النظام السابق بفضل الله تبارك وتعالى، ولا نقبل أبدا أن نفرط في ديننا من أجل أي بشر، لأننا لا نريد يعني منصبا ولا نريد كرسيا ولا نريد دنيا، وإنما أنا استقلت من الهيئتين لأتفرغ لدعوتي التي لا أجد قلبي إلا فيها، ولا أشعر بسعادتي إلا وأنا أبلغ عن الله وعن رسوله. ولو كنت يعني أقبل مركزا سياسيا لقبلت، وأنت تعلم ذلك، لكنني أثرت أن أبقى رجل دعوة لأني ما كنت ولن أكون رجل دولة.
طيب فضلت الشيخ، برضو عايز أرجع لحضرتك في مسألة الصراع القائم بين طرفي أو قطبي التيارات الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة، وجماعة الدعوة السلفية السكندرية بالتحديد وممثلة في حزب النور.
لا.
بعض الناس بتتساءل وبقالها فترة يعني تدمى قلوبهم من غياب العلماء الكبار والشيوخ الكبار والدعاء الكبار عن مشهد الصلح. قالوا إنه مشيخنا الكبار زي مثلا مشيخ حسان يعني بذل مجهودا لله نحسبه كذلك، وراح عشان يلتقي مثلا حد من جبهة الإنقاذ عشان يخفف وطأة التصادمات اللي بتحصل دي. فين هؤلاء العلماء من احتواء هذه الأزمة اللي بتتزايد كل يوم بين حزب النور في اسكندرية وما بين الدعوة السلفية في مصر في القاهرة يعني وما بين جماعة الإخوان المسلمين؟ وليه المساحات الخلافات عملها توسع لدرجة تعدت إلى التراشق على الفضائيات والاتهامات، وبدأ يستغلها التيارات الليبرالية بشكل أنه أدي قلنا لكم التيارات الإسلامية لا تصلح على الإطلاق أن تقود مصر إلا لهذا الأمر؟
نعم، أنا أود أن أؤكد الجميع بأننا جميعا لسنا ملائكة بررة ولسنا شياطين مردة، وإنما هؤلاء وهؤلاء في حزب النور أو في حزب الحرية والعدالة هم إخوة لنا، والخلاف والاختلاف أمر قدري وارد. وواهم من يتصور أن اختلاف ما لن يقع لأنه مخالف لسنن الله الكونية القدرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف وارد. لكن الذي أرجوه من إخواننا في حزب الحرية والعدالة وفي حزب النور، وقد تحركت أنا بالفعل والتقيت مع بعض الأفراد ومع بعض إخواننا من أجل الإصلاح، وكلمت البعض أيضا من أجل الإصلاح، فأنا أرى والله تعالى أعلم وبكل صدق ووضوح
عايزين وضوح
أن هذا الخلاف لن ينتهي إلا بعد الانتخابات. أرى أن كل فريق ربما يضغط بصورة أو بأخرى، وكل له وجهة نظره.
لهم حساباتهم يعني.
كل له وجهة نظره، وأرى بصدق أن السياسة تلعب في القصة كلها دورا كبيرا، وأرجو من الجميع ألا يفرط في الثوابت والأصول التي نعلم عليها أبناءنا منذ 40 سنة، وأرجو أن يعلم الجميع أن السياسة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها وأن نعامل الآخرين بها لا كذب فيها ولا التواء ولا خداع ولا تضليل، ويجب على إخواننا من الإسلاميين أيا كانت انتماءاتهم أن يقدموا للأمة سياسة شرعية جديدة منضبطة بأخلاق هذا الدين وبأصوله وأركانه وثوابته. فعلى جميع إخواننا من حزب الحرية والعدالة وحزب النور أن يغلبوا أولا أصول دينهم وثوابتهم الدينية، ثم يقدموا مصلحة مصر على مصلحة حزب الحرية والعدالة على مصلحة حزب النور. يجب على الجميع أن يقدم مصلحة مصر على مصلحة حزبه، وأنا أؤكد كما كررت مرارا أن مصر لن يحملها فصيل، لا السلفيون ولا الإخوان ولا العلمانيون أو الليبراليون ولا الأقباط، لا يستطيع أي فصيل وحده، وأنا كررت ذلك آلاف المرات من أول أيام الثورة، لن يستطيع فصيل وحده أن يحمل مصر. فيجب على الجميع أن ينبذوا سياسة الإقصاء وأن يقدموا الأكفأ والأصلح، وأن يقدموا الأكفأ والأصلح بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة. فالخلاف أنا لا أنكره، ولا ينبغي أن أكون عاطفيا وأقول لا يجب لا صح أن يقع الخلاف ولا يجب، هذا كلام مخالف للحقائق الشرعية والقدرية والسنة الكونية وللواقع. فلقد وقع الخلاف بين الملائكة، وقع الاختلاف بين الملائكة، ووقع الاختلاف بين الأنبياء بين سليمان وداود، ووقع الاختلاف بين الصحابة، ووقع الاختلاف بين الأئمة، ووقع الاختلاف بين العلماء إلى يومنا هذا. فأنا أقول اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. فلنستثمر اختلاف العقول من أجل أن يكون ثراء لديننا ولوطننا ولبلدنا. أما اختلاف القلوب هذا هو الداء الذي لا يجوز أبدا. أنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نتناسى ديننا وأخلاقه وأصولنا وثوابتنا، ولا نتناسى مصلحة وطننا من أجل مصالح حزبية ضيقة مهما كانت الأسباب ومهما كانت النتائج. لو قدمنا هذا الفهم بفضل الله تبارك وتعالى لا أقول سيزول الخلاف بالكلية، وإنما سيتقارب الجميع، لأني لا أؤمن بقضية التوافق هذه ولا أقول بها أبدا، لن يحدث توافقا على الإطلاق.
أنا كنت لسه هسألك فضيلة الشيخ، يعني لما نيجي نقول أن مصر لن يحملها فصيل واحد هذا كلام كلنا متفقون عليه، لكن كيف تأتى أن تحمل مصر من فصائل أيديولوجيتها نفسها فيها تباين شديد؟
جميل.
يعني التيار الإسلامي له أيديولوجية معينة بيتعامل من خلالها وعقيدة ومنهج، والتيار الليبرالي بيرى على المقابل أنه حتى الثوابت دي نفسها مرفوضة، يعني يرفض شعيرة الأمر بمعروف أنها عن منكر، يرفض حدود الله أن تطبق، يرفض أنه دخل الدين في السياسة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على تفسير مادة 2 بالمادة 219، وحرب ضروس منذ أن انتهت التأسيسية. فكيف يتأتى ان احنا هنوصل لمسألة ان احنا نحط قواسم حتى مشتركة نزوء بها مصر؟
على كل فصيل من هذه الفصائل المختلفة المتنوعة ان يعي حقيقة مهمة، الا وهي انه يجب عليها ان يفرق بين مرحلتين، بين مرحلة الانتماء لفصيله او لحزبه او لجماعته، وبين مرحلة الانتماء للدولة. هذه مسألة مهمة.
نعم.
يجب على كل فصيل من هذه الفصائل أن يفرق بين مرحلة الانتماء لفصيله أو لحزبه وجماعته، وبين مرحلة الانتماء للدولة. إذا انتميت لدولة فلتعلم يقينا أنه يعيش معك في هذه الدولة أطياف أخرى وأيديولوجيات مختلفة. دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية كان فيها اليهود، وكان فيها المنافقون، وكان فيها الأعراب، وكان فيها المهاجرون، وكان فيها الأنصار، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وقيادته بأبي هو وأمي أن يحكم هؤلاء جميعا في ظلال الإسلام وتحت كنفه. فأنا أرجو أن يعلم الجميع أنه لن يحدث توافق، لن يتنازل كل فصيل للفصيل الآخر عن كل ثوابته وأركانه، وإنما أنا أدعو للتقارب، أدعو للتقارب. أنت لو لاحظت معي في قول الله تبارك وتعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، هذه آية عجيبة، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وكأن الله جل وعلا قول لن يتم الصلح أبدا مع شح النفس، وإنما يجب أن يتنازل كل طرف من الطرفين المتخاصمين للطرف الآخر عن بعض ما يطالب به من أجل أن يقع التصالح والتقارب. فأنا أدعو إلى التقارب، أدعو إلى أرضية مشتركة. أنا أقول لهذه الفصائل التي تفضلت وعددت أنها تختلف في أيديولوجيتها، أقول ألا تتفق هذه الفصائل على اختلاف الأيديولوجيات بل والعقيدة أحيانا والمنهج، ألا تتفق على حرمة الدماء؟ ألا تتفق على حرمة التخريب؟ ألا تتفق على حرمة الحرق؟ ألا نتفق جميعا على حرمة التدمير؟ يعني في ثوابت مشتركة، وإلا فالذي لا يقول بحرمة الدماء يجب أن يعلن ذلك وأن تظهر صورته وحقيقته وأن يعلم هذا الشعب حقيقته. فأنا أرجو أن نطرح مجموعة من الثوابت ومجموعة من النقاط المشتركة التي لا أتصور أن مصريا مهما كانت عقيدته ومهما كان منهجه سيخالف في إعلانه على الأقل. دعك من القلوب ومن النيات، أنا لا أحكم على النيات ولا أستطيع أن أحاكم القلوب، بل أنا أحاكم الأقوال وأحاكم الأفعال. أخرج وقل لي بأنك لا تحترم الدماء، وبأنك لا تحترم المنشآت، وبأنك لست حريصا على أمن البلد، وبأنك لست حريصا على أمن المؤسسات. أخرج وقل ذلك للشعب بكل رجولة وبكل صدق وبكل وضوح. ولذلك أنا أقول يجب على كل فصيل الآن أن يعلن موقفه بكل وضوح من الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق والمؤسسات التي تهدم والممتلكات التي تحرق والمقرات التي تخرب وتدمر ويعتدى عليها والأعراض والطرق التي تقطع والأعراض التي تنتهك. يجب على كل فصيل من الفصائل العاملة على أرض مصر الآن، سواء كان في المؤسسة الرئاسية أو مؤسسة الحب أو في مؤسسة أو في المعارضة، أن يعلن ذلك بكل وضوح لنستطيع أن نحدد المصلح من المفسد، الوطني الأمين من الخائن الذي يعمل على تخريب وتدمير هذا الوطن وهذا البلد.
طيب فضلت الشيخ، يعني هل بتتصور أنه ما كانش يجب على التيارات الإسلامية بعد 25 يناير بكل يعني وضوح وشفافية أنها تتحرك في العمل السياسي، وكانت تركت العمل السياسي بشكل أو بآخر لأهله وظلت في التربية والتزكية تربي أجيال وتزبط الأمور لحين فترة تمكين تكون فيها الأجيال دي واقفة على أرض صلبة، وخصوصا بعد انهيار بعض الشباب من قلب التيارات الإسلامية نفسها وانقلابه على مشايخه وانقلابه على ثوابته بشكل أو بآخر. هل يعني التيارات الإسلامية ما كانش لازم تخش المشهد ده؟ وهل حضرتك بتتفق أو تختلف دايما مع مقولة أن التيارات الإسلامية بمجرد أن تصل لسدة حكم بتبدأ بينها صراعات على لعاعات الدنيا بهذه الصورة؟
على أي حال هذه قناعة كبيرة جدا متواجدة الآن عند كثير من أبناء التيار الإسلامي نفسه، حتى ممن التحقوا بالعمل السياسي. لكنني أؤكد لك منذ البداية أن المشايخ المعروفين بفضل الله تبارك وتعالى قد اتفقوا منذ اللحظات الأولى على أن يظلوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل. وأود فقط أن أبين لإخواني وأخواتي أن مجرد وجود المشايخ في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أو في مجلس الشورى هذه ليست هيئات سياسية، وإنما هيئات دعوية، هيئات علمية، هيئات شرعية. يعني ما أنشئت هذه الهيئات والمؤسسات أو الاجتماعات في هاتين الهيئتين إلا من أجل ذلك. فأنا أرجو حتى لا يتصور أحد أنني أنقض ما أؤصله. الشاهد أن كثيرا من أبناء التيار الإسلامي الآن قد وصلوا إلى هذه القناعة بعد هذه التجربة. وإن كنت أقول بأن أبناء التيار الإسلامي في غضون السنتين الماضيتين بفضل الله تبارك وتعالى لا يستطيع منصف أن يقول بأنهم وإن وقعت منهم أخطاء إلا أنهم في حالة نضج واضح ومستمر ودائم. فما المانع إن أخطأ أحدهم أن يصوب خطأه وأن يسدد وأن يوجه؟ وما المانع أن نقدم سياسة شرعية جديدة للأمة؟ لأنني أدين لله تبارك وتعالى بأن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فأنا لا أعتقد أبدا أن السياسة لا علاقة لها بدين الله، بل لقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. انظر إلى لفظة السياسة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فالإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، ومن يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فهو مخطئ، وعليه أن يعيد هذا الخطأ الكبير وأن يصححه. فالإسلام له حكم في كل جوانب الدين والدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، إلى آخره. وربنا تبارك وتعالى يقول لنبينا: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، إلى آخر الآية. فأنا أقول من القناعة أن كثيرا من إخواننا ما كان لهم أن ينجرفوا في هذا العمل وأن يظلوا متفرغين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما كانوا ليعيدوا يعني بناء التربية وبناء العقيدة والعبادة في قلوب الأمة. وأنا دعني أسجل لله ثم للتاريخ أن كثيرا من أحبابنا الذين اندمجوا في العمل السياسي وقد كانوا قبل ذلك من الدعاة إلى الله عز وجل ومن طلبة العلم، قد أغرقتهم بحور السياسة الهائجة وأبعدتهم كثيرا عن واحة الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أؤكد هذا، ولذلك أنا أقول: فليبقى الدعاة إلى الله وليبقى طلبة العلم النبهاء الذين وفقهم الله تبارك وتعالى على طريق الدعوة، فليبقى هؤلاء للدعوة. الأمة تحتاج الآن إلى من يجدد إيمانها، بلدنا شعبنا يحتاج الآن إلى من يجدد إيمانه بربه، والإيمان يحتاج إلى تجديد. فأنا لا أتهم الناس بالكفر والعياذ بالله، الإيمان يحتاج إلى تجديد. فالأمة تحتاج إلى من يجدد إيمانها وإلى من يجدد علاقتها بربها جل وعلا. وأظن أن منصفا في مصر لن يخالفني وأنا أقول: لقد ابتعد كثير من طلبة العلم النبهاء وابتعد كثير من الدعاة إلى الله عز وجل حينما انشغلوا بالعمل السياسي والجانب السياسي عن الدعوة إلى الله. فليرجع الدعاة إلى منابرهم وإلى مساجدهم، وليبقى بعض إخواننا ممن يجيدون هذا العمل السياسي ليقدموا سياسة شرعية منضبطة بالعودة إلى أهل العلم الربانيين والمشايخ الفضلاء واستشارتهم في كل جانب من جوانب هذا العمل. أرجو أن يكون الجواب واضحا. فليبقى الدعاة وطلبة العلم في مساجدهم ليجددوا إيمان الأمة وليبصروا الأمة بهذا الدين وليردوا الأمة إلى ربهم تبارك وتعالى ردا جميلا، وليتفرغ للعمل السياسي أيضا لنجمع بين الخيرين بعض أبنائنا ممن لم يعملوا أصلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن من الله عز وجل عليهم بالفهم، ولا حرج أن يراجع هؤلاء المشايخ من العلماء الربانيين ومن الدعاة الصادقين ليجمعوا بين خيري الدين والدنيا، ولا تحركوا خطوة إلا وهي منضبطة بضابط من شرع الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضلت الشيخ، يعني حصلت شوية قلاقل في بعض المحافظات، لكن أبرز هذه القلاقل ما حدث في محافظة بورسعيد.
نعم.
أنا على اتصال دائم ببعض أهالينا بورسعيد، شعرت منهم أنهم يلقون اللوم والعتاب على العلماء والدعاء أنهم عالجوا هذه الأزمة بمجرد أمنيات: الله يوفقكم، الله يصلح حالكم، أنتم أهالينا بنحبكم، لكن ما وجدوا مثلا تحرك، يعني مثلا حاكم يمكن لما تحركت في لأهلنا في منفلوط مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وشرفت بصحبة حضرتك وصحبة الشيخ، ووجدنا استقبالا يعني هائلا، ناس أحبت حد يصبرها يذكرها بالله. بتشوف ايه التقصير اللي حصل ان احنا ما تحركناش بنفس الصورة من علمائنا ومشايخنا حضرتك الشيخ ابو اسحاق الشيخ حسين يعقوب الشيخ عبد المقصود بسرعة لاحتواء الازمة هناك وتذكير الناس بالله، وخصوصا اننا لا يستطيع ان ينكر منكر انه في ايادي خفية بتلعب في مصر، سواء من ابنائها غير المخلصين لها او سواء من مخابرات خارجية ممكن تكون بعض الموالين لبشار الاسد بعض الموالين للشيعة اللي هنتكلم في موضوعهم، بيعملوا أزمات في الشارع المصري الآن.
أنا متفق معك ابتداء أننا قصرنا في حق أهل بورسعيد، وأنا تكلمت أكثر من مرة لأن رسالتي في الأصل هي الكلمة الطيبة، هي البلاغ عن الله ورسوله، لكنني أؤكد أن أهل بورسعيد أهل تضحية وأهل بطولات، ولا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من شأن هؤلاء الفضلاء ابتداء، لأن الجرح غائر وعميق، وقد خاطبتهم أكثر من مرة. وأؤكد لك أيضا فضل الله تبارك وتعالى ليكون الجواب عمليا، أنني بالفعل اتصلت ببعض أحبابي وإخواني ممن ينظمون لي اللقاءات الدعوية في بورسعيد قبل ذلك، وكلمتهم فعلا، بل وذكرت ذلك على الهواء أيضا، وقلت لهم أنا مستعد في وسط هذه المعمعة مهما كان حجم الخطر أن آتي إلى بورسعيد مع مجموعة من إخواني من أهل العلم والفضل، وأن نجلس مع الأطراف وأن نسمع منهم وأن نبلغ للمسؤولين، لكنهم بفضل الله تبارك وتعالى طلبوا مني في الحقيقة، وأنا أعلن ذلك بكل صدق، أن أؤجل هذه الزيارة حتى تهدأ الأمور قليلاً، أعلن ذلك بكل وضوح. وبفضل الله تبارك وتعالى خطبة الجمعة القادمة في مسجد النور بالعباسية وخطبة الجمعة التي تليها ببورسعيد بإذن الله عز وجل أجلس معهم.
يعني إذن لأهالينا بورسعيد الشيخ محمد حسان عندكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله
بإذن الله تعالى، لأنني لا أقول أحب أهل بورسعيد، أنا عاشق لأهل بورسعيد وأنا أحبهم منذ زمن بعيد وأرى فيهم خيرا كبيرا، وأراهم أهل شهامة وأهل رجولة، وأنا قلت أكثر من مرة ما كانت بورسعيد أبدا أبدا بلطجية أو أهل بلطجة، بل أهل عمل وأهل كفاح وأهل صبر. بورسعيد هي خط الدفاع الأول، كم نافحت وكم دافعت وكم بذلت من دماء وقدمت من تضحيات. وأذكر أنني أفردت بورسعيد بخطبة جمعة بعنوان بورسعيد تاريخ مجيد، وأرجو أن تذاع هذه الخطبة مرة بعد مرة لنذكر هذا الشعب وهؤلاء الأفاضل بتاريخهم العظيم، وليسمع أبناؤنا وشبابنا من الشباب المعاصر الذي ربما لم يقف على بطولات أهل بورسعيد ليعرفوا حقيقة هذا البلد الكريم. فأنا إن شاء الله تعالى عندهم بإذن الله في الجمعة بعد القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، وأؤكد أننا فعلا قصرنا في حق أهل بورسعيد، وأسأل الله أن يجبر تقصيرنا وأن يجبرهم وأن يحقن الدماء وأن ينزل عليهم الأمن والسكينة والاطمئنان، إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين. الحاج سامي من الجيزة، السلام عليكم حاج سامي.
السلام عليكم يا حاج خالد.
عليكم السلام يا غالي ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا بتفرج على برنامج حضرتك زي كل مصر بتيجي الساعة 8 كلنا بنفتح ونشوف.
تفضل.
عشان رأي عشان أنت برنامجك بنستفيد منه.
الله يرضى عنك يا رب.
جميل.
تفضل.
طيب دلوقتي أنت بتجيب حضرتك حاجات وبنبقى مرتاحين لما بتجيب ده وده وبتاع. دلوقتي الداعية العظيم الشيخ محمد حسان.
أيوه.
بيقول الكلام اللي احنا قاعدين 24 ساعة نسمعه من القنوات الدينية عادي. انا نفسي يقول لشعب مصر دلوقتي وانا منهم،
ايوه،
ايه رأيك في اللي بيحصل في المؤتم؟ ايه رأيك في التحرير؟ ايه رأيك في المحلة؟ ايه رأيك في يعني قال الرسول وقال النبي يا عم بنسمعها بقالنا 24 ساعة كل يوم، عاوزين مشاكلنا تطرحها.
حاضر، جزاك الله خيرا حق سامي. في تاني
جميل
اشرف من اسكندريه. السلام عليكم يا اشرف.
ازيك يا شيخ خالد؟ ازي حضرتك؟ سلام يا شيخ محمد حسان.
اهلا بيك يا اشرف.
قابلته في سنه 97 في بيته في والله انا كنت بس في ظروف صعبه سافرت وكنت في شركه بترومنت وقدمت استقاله.
نعم.
فرجعت تاني ظروف عائليه وعملت التماس. رئيس الشركه المهندس محمد حتخوت رفض الالتماس، فانا بستغيث يعني رئيس الهيئه شريف خضار او وزير البترول، لان انا ما عنديش دخل تاني غير انا قعدت سنتين في الشركه وكده،
يعتبر
زي نص تثبيت يعني مكافاه شامله.
حاضر حاضر يا اشرف. حاضر. عمرو من البحيره. السلام عليكم يا عمرو.
السلام عليكم ورحمه الله. عمر مع حضرتك.
عمر السلام عليكم يا عمر.
خالد الاول. السلام عليكم يا شيخ محمد حسان.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا، ربنا يجعلكم ذخر الاسلام والمسلمين.
اتفضل.
والله انا كان نفسي اتكلم كتير جدا بس الاخ المعد يعني
عشان وقتنا والله
نادى عليا فتره قصيره.
نعم.
اول رساله يعني رساله مجازه كده للرئيس مرسي، استغل خطابه ان بامن بمقوله لاحد كبار الصحابه، اول خليفه للمسلمين، إن رأيتموني على خير فسددوني وإن رأيتموني على غير ذلك فقوموني.
نعم.
أنا كنت أتمنى منه، ده خد أكبر واحد من الصحابة، كنت أتمنى منه إنه يعمل بعدل أصغرهم، وهو عمر بن عبد العزيز اللي خلع نفسه وخلع أسرته وخلع زوجته من اللي كانوا أهلها عطوهم لها.
كويس.
وارتد اللي يبقى عاش عيشة التقشف لدرجة إنه في يوم رايح علشان يقبل بناته قبل ما ينام، جروا وحطوا ايديهم على افواههم. سال الحاضنه ليه كده؟ قالت له ما يوديه شيء للعشاء يتعشوا بيه الا بصل وعس، فكرهوا ان تشم افواههم.
الرساله بتاعتك ايه يا عمر؟ عايز تقول ايه؟ طيب عمر،
بتاعتي ان كنت ان اتمنى من الرئيس اول حاجه زي الشيخ محمد حسان ما قال يتمثل العدل ده في اللي احنا عايشينه في بلدنا، اللي احنا عايشينه في بلدنا من ذل وقهر من اكثر من 30 سنه. ثاني رسالة لعلمائنا الأجلاء، كن أتمنى على الله عز وجل أنهم يتوحدوا. أنا ماليش دعوة بالسياسة، لأن اللي بيقول السياسة خارج الدين كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم سياسي عرفته الدنيا من بعده الخلفاء الراشدين من بعده. ثاني حاجة للإعلام، بما فيه الإعلام الإسلامي،
صدق
بالله عليكم ارحمونا وارحموا شبابنا في الخارج. أنتم ما تعرفوش اللي بيحصل لنا، اللي بيتعمل على الشاشات الفضائيات ده هو بيسيء للمصريين في الخارج أنيساء، بيحط من قدرهم. طيب. انا حط.
معلش يا عمر. عمر عمر متوضح انك انت منفعل، فارجو ان تكون منصفا. الاعلام الاسلامي بيعمل لك ايه اكتر ما بيقول لك ان اللي بيتعرض قدامك ده كذب؟
في حاجات في حلقات شفتها من الاعلام واتكلمت على قناه الناس بالتحديد، كانوا جايبين واحد بيتكلم في شيكات مصر، واحد مش عارف بيتكلم في، هل كل المشاكل بتاعتنا اتحصرت ان واحد يجي يتكلم في شيكات نصب وتنضحك عليا وفلان وفي الحته الفلانيه اللي وحاجات ثانيه زي اللي حصل امبارح، الراجل اللي انتوا كنتوا مستضيفينه دوت، ازاي ده يطلع مكان النبي عليه الصلاه والسلام ويتكلم وتفردوا له حلقه؟
صدقت في ذلك. انا اولا بشكرك يا عمر، صدقت في حلقه امبارح احنا اعتذرنا عنها، لكن قلنا الحقيقه واحد بيبعت رسائل لاداره القناه وبعت لي رسائل انا شخصيا موثقه على الموبايل يتوسل ويستغيث ويستنجد، وما ظننته هكذا. يعني أليس وارد أنك أنت تستضيف واحد بيستغيث بيك وفجأة تلاقيه سيء الأدب كما كان بالأمس؟ ده وارد، لكن في النهاية استطاع بهذه الصفاقة أنه يخسر الكثير قدام الناس باتهاماته وشتمه وسبه وهو يعتلي منبر النبي. وكان عندي استعداد زي ما قلت لحضرتك ان انا افرد له من الملفات الكثير، ان انا ما قلت يعني هستفيد ايه من ان انا ابتدي اتكلم عن انه يعني قاطع ارحام وانه قضايا وتعرضت قدامكم على الشاشه مش انا اللي عملتها له، انها موثقه ونتمنى ان هم يحققوا فيها. طيب اخر مداخله ام كريم من بني سويف. السلام عليكم ام كريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
اهلا يا ام كريم، اتفضلي. وطي التلفزيون يا ام كريم الله يرضى عنك.
ايوه وطيته اهو.
اتفضلي يا ام كريم.
ايوه لو سمحت يا شيخ خالد، انا زي بعض. ازيك يا شيخ محمد حسان؟
اهلا وسهلا. اتفضلي يا ام كريم بسرعه لو سمحتي.
ايوه حاضر. انا ابني عايز عمليه في المانيا.
طيب حاضر يا ام كريم، انا بس هرجو منكم يا جماعه في الهاتف رجاء، يعني فقره المشكلات الاولى بنتكلم فيها مداخلات ماشي، انما فقره الحاجات الفقرات الثانيه اللي بنتكلم فيها في مشاكل بتخص مصر ارجو ان احنا ما ندخلش فيها في مشاكل شخصيه، لانه مش هعرف ارد ومش هعرف اخد ودي فيها. يعني ارجو بس يكون ده مفهوم شوي واضح. خلوا فقره المشكلات في الفقره الساعه اللي بعودها عشان اعرف اسمع واتكلم وارد، انما الان بنتكلم في مشكلات خاصه ببلدنا يعني نوصل بها لفين عشان فضلت الشيخ ورد. مين معايا يا فندم؟ فتح من المنيا. السلام عليكم يا فتحي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا فتحي ورحمه الله وبركاته.
سلام للشيخ محمد حسان.
اهلا وسهلا بك. اتفضل يا فتحي.
شيخ خالد، احنا من قريه الخياري بمحافظه المنيا مركز ابو رجاض.
اتفضل.
احنا في مشكله مع محافظه المنيا بس.
اتفضل يا اتفضل يا فتحي. طيب خدوا رقمه عشان بس الراجل ما يحسش ان احنا قفلنا وما نحرجش الناس ونزعلهم مننا، بس لله نفهم شويه. احنا بنتكلم دلوقتي عن مصر، مشكلات شخصيه كان ممكن تجيبوها لي في الفقره الاولى. الوقت ضيق جدا مع الشيخ، الله يكرمكم يعني. فضلت الشيخ، يعني خرجنا من بورسعيد، اكيد عايز اتكلم عن التعصب الحادث الان بين شباب التيارات الاسلاميه، وانا اعاني من هذا التعصب بشده. يعني حد بعت لي، انت كل يوم تتكلم عن اخطاء الاخوان، هو حزب النور ما عندوش اخطاء؟ والتاني يقول لك انت كل يوم تتكلم عن حزب النور، هو الاخوان ما عندهمش اخطاء؟ حضرتك على المدار الفتره الدعويه اللي عشتها، ربنا يحافظ فيك ويحافظ عليك ويجعلها في ميزان حسناتك ومشايخنا، بتشوف التاثير اللي حصل في الولاد بهذه الصوره اللي خلاهم بقوا يعني يتشرنقوا حول مشايخهم حتى لو اخطاؤوا، مش يعني رافضين اي انتقاد، رغم ان الشيخ مش بيتكلم دعوه دلوقتي، فضلا عن انه لو كان بيتكلم في الدعوه ممكن ينتقد، ده بيتكلم سياسه ممكن يصيب ويخطئ. بتشوف حضرتك نوصلهم معلومه انه السياسه اجتهادات تصيب وتخطئ فيها، فاستقبل مني ان انا بنقدك، او لما بنصح الرئيس او بنتقد مؤسسه للاسف حاجه، ان ده ان احنا مش معناه ضد هؤلاء او مع هؤلاء او بنتحزب لهؤلاء ونترك هؤلاء.
انا اود فقط ان اجيب في نقاط سريعه، واذكر بالوالد الكريم الذي اتصل وقال كلمونا في مشاكل البلد، اطرحوا علينا مشاكل البلد، فانا احييه على هذا، ونحن ما ابتعدنا على الاطلاق، بل نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لم يعد يخشى سلطانا ولم يعد يراقب قانونا، فنحتاج أن نذكر الناس بالله تبارك وتعالى وأن نعلمهم أن الله عز وجل يسمع ويرى، لا يجوز أبدا أن نتعدى على الدماء، لا يجوز أبدا أن نحرق الممتلكات، لا يجوز أبدا أن نقطع الطرق، لا يجوز أبدا أن نعتدي على المقرات، لا يجوز أبدا أن ننتهك الأعراض وأن نتعدى على الحرمات، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لتفصيلها. فأنا حين أقول ذلك أقول لا نهضة لبلدنا إلا إذا عادت إلى ربها وإلى دين وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقفنا عن هذا العبث وبدأنا العمل، وقل اعملوا. أنا قلت مرارا يا شيخ خالد، لقد تكلم شعب مصر في السنتين الماضيتين كلاما يكفي ألف سنة مقبلة، لو صمتنا ألف سنة لم نتكلم مقبلة لكفانا ما تكلمنا به في العامين الماضيين، فلنبدأ العمل. لن ترجع مصر إلى ريادتها ومكانتها بهذه الحالة الهستيرية التي لا أقبلها منصف عاقل على الإطلاق. يجب أن نتريث وأن يعلو منطق الشرع ومنطق الدين ومنطق الحكمة ومنطق العقل، وأن يتكلم الحكماء والعقلاء سواء كانوا من المسلمين أو الأقباط، لتهدأ مصر ولتتوقف هذه الحالة المريبة من العنف، لنبدأ العمل. وأنا مع الأخ الذي قال بأن صورة مصر عبر وسائل الإعلام في الخارج مؤلمة مخيفة، يعني ما تحركت إلى مكان في السعودية أو في الكويت أو في غيرها إلا وأشعر بأبناء وإخوان من المصريين في حالة ذعر ورعب، وكأن مصر كلها قد اختزلت في أربعة ميادين أو في أربعة شوارع. أقول مصر أكبر من هذه الميادين وأكبر من هذه الشوارع، ولا ينبغي أن يقدم الإعلام مصر كلها على أنها تحترق وعلى أنها تنسف. أنا لا أقلل من حجم الخطر ومن حجم الأزمة التي تعانيها مصر، لكن أقول فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبدأ بداية منصفة إن أردنا فعلا أن ننهض بهذا البلد. وإن أردت أن تغير غير عبر الطرق المشروعة المعروفة التي ارتضيت قواعدها أنت منذ البداية، لكن لا ينبغي أبدا أن نتسلق على يعني المشروعية التي ستدخل البلد في دوامة من العنف لا يعلم خطرها إلا الله. ثم السؤال حضرتك لو في وقت
أجل. لا في يا فندم.
أي نعم، لأنه سؤال في غاية الأهمية. أنا أقول التعصب البغيض الأعمى يا شيخ خالد يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. ويعجبني كلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ثم يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه إلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فلا ينبغي لأبنائنا أبدا أن يتعصبوا لرئيس حزب أو لشيخ من الشيوخ تعصبا بغيضا أعمى، بل يجب على جميع أبنائنا مهما كانت انتماءاتهم أن يتعصبوا للحق بدليله. اعرف الحق يا ولدي تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ثم لا ينبغي أبدا، مش في الأمر السياسي كما تفضلت، قد أختلف معك في يعني طرح سياسي وتخالفني فيه وربما تخالفني فيه وأنا شيخك، هذا المختلف. فأنا أقول بل لو كان الخلاف في أمر من أمور الدين، ما دام الخلاف في أمور الأحكام، في أمور الأحكام وفي أمور الفروع، فالاختلاف هذا سائغ أيضا، وعلماؤنا متفقون على أن الإنكار لا يسوغ في مسائل الاجتهاد. قال ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل أحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة من الأخوة. فإذا كان الاختلاف في مسائل الأحكام المتعلقة بأمور الدين سائغا مقبولا لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، فكيف يصل الإنكار في أمور اجتهادية سياسية إلى حد الصراع وإلى حد النزاع وإلى حد الصدام، بل وإلى حد التنابز بالألقاب والتعدي بالألفاظ وانتهاك الأعراض والتعدي على النيات؟ كيف ذلك؟ مكمن الخطر يا شيخ خالد أنني صرت أرى فهمي للنص القرآني والنبوي وحيا كالنصوص القرآنية والنبوية، هذا مكمن الخطأ. فهمي للنص ليس وحيا يا أخي، وفهمك للنص ليس وحيا، بل الوحي المعصوم قرآن وسنة فقط. أنا أفهم هذا النص، فهمي هذا لا يجب أن ألزمك به، وفهمك للنص لا يجوز أن تلزمني به. هذا مكمن الخطأ، أنني صرت الآن إن فهمت نصا قرآنيا ونبويا فضلا عن نص سياسي أو دستوري أو قانوني، أرى هذا الفهم هو الحق الأوحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأريد أن ألزم به الآخرين، فتتسع هوة الخلاف ويحتدم الصراع ويشتد. فأرجو من أبنائنا أن ينبذوا التعصب وأن يعلموا أن فهمهم لنصوصهم للنصوص القرآنية والنبوية ليس وحيا ولا يجوز أن يلزم به الآخرين. وتدبر معي قول الله لسيد الدعاء وإمام التقاة
صلى الله عليه،
يقول له ربه جل جلاله قل، أي قل يا محمد المشركين، تدبر معي الآية في سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم. انظر إلى الأدب، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله يأمر نبيه المصطفى أن يقول المشركين هذا القول، فلا ينبغي على الإطلاق أن يتصور واحد منا أن فهمه وحي معصوم وأن قولي وفهمي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ثم النقطة الثالثة في جوابي على سؤالك وفي غاية الأهمية، التجرد. التجرد يا أخي، أنصف الآخرين من نفسك، لو أجرى الله الحق على لسانك، لو كنت أنا صادقا مع ربي قبلت الحق على لسانك وإن كان مخالفا لما أطرحه أنا الآن. قال عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. فأنا أنصح إخواننا وأحبابنا وأبناءنا بالتجرد لله جل وعلا، ما أحوجنا الآن إلى التجرد، إلى أن نصحح النيات لرب الأرض والسماوات، وأن نتجرد في أحكامنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن نقول ما نرضي به ربنا وأن نكون على يقين أن سنسأل عن كل لفظة وعن كل فعل. فالأمر يحتاج إلى مثل هذا التأصيل، إلى نبذ التعصب والوقوف على حرمته، إلى أن نكون مع الدليل حيث كان، إلى أن نعلم أن فهمنا للنص ليس نصا معصوما، ومن ثم لا حرج أن أختلف معك وأن تختلف معي كما وقع بين الأئمة والفضلاء. والأمر الثالث، ينبغي أن نعلن التجرد لله تبارك وتعالى وأن نطبقه وأن نحوله إلى واقع عملي ومنظور.
عشان الوقت شيخنا، هل بتشوف أن الشباب بيعذر لما بيلاقي مشايخه أصلا يعني ما بيحاولوش يجتمعوا أو يفهموا حتى شبابهم محاضراتهم؟ يعني ممكن مثلا الصراع اللي دائر عندنا بين، مش هتكلم عن الإخوان والسلفيين،
نعم،
أنا هتكلم عن صراع السلفي سلفي،
نعم،
إنه مثلا الشيخ ياسر البرهامي هل مطلوب منه إنه في المسجد عنده يفهم محبيه وأتباعه، والمفروض إن مشايخنا هنا الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ حسين يعقوب في القاهرة، ولو إنها تفرقة أنا لو يحبوها حكاية الدعوة السلفية الإسكندرية والقاهرية دي، لكن هل المفروض إن دلوقتي الدور إن يفهم الشباب لا تتطاولوا على المشايخ، قد تكون هناك خلافات ورؤى سياسية، أحسنوا الظن بالمشايخ، أحسنوا الظن بنا عشان يلتئم الخلاف، ولا الشباب بيضطر غصب عنه لما بيشوف المشايخ بتتراشق في تصريحات هو كمان بيسوغ لنفسه أنه بيتحرك في هذا الاتجاه؟
أنا أتفق معك تماما أن البداية من المشايخ والعلماء الفضلاء الأجلاء، فليؤسس كل شيخ من المشايخ هذه الأصول الكبيرة لأبنائه وطلابه في مسجده، ثم بعد ذلك يتحرك طلبة العلم بهذه الأصول والقواعد التي يتربون عليها بين أيدي مشايخهم وعلمائهم.
نعم.
فالبداية من هنا. وأنصح أبنائي من طلبة العلم، إن وقع خلاف بين المشايخ الكبار وأراد أحدهم أن يبذل النصيحة بحب وأدب فلا حرج عليه، فلا حرج عليه على الإطلاق، لكن أرجو أن تكون النصيحة منضبطة بالضوابط الشرعية، وألا نتناسى تاريخ مشايخنا وجهد علمائنا وبذلهم طيلة السنوات الماضية، حتى وإن خالف الشيخ ما يراه أبناؤه وطلابه هم في مسألة من مسائل السياسة أو العمل المعاصر.
شيخنا، عشان حد بعت لي رسالة أنه الآن افتتحت دار كتب شيعية في مصر، والمفروض أنه مش عارف بكرة أو بعده فوق سياحي جاي شيعي بناء على مسألة ان احنا عايزين نفتح علاقات. كتير من الناس وبالذات التيار السلفي شاعرين بشيء من الخطورة ولهم الحق في ذلك. انت شايف مسألة فتح الباب لمجيء الشيعة لمصر وعمل سياحة كما يقولون هتقتصر على اماكن، او مسألة ان في ناس بتقولوا ماله لما نتعامل مع الشيعة مسلمين، ده احنا نتعامل مع اسرائيل ونتعامل مع الاكفر من كده ودول مسلمين في النهاية، بتشوف ده ازاي؟
انا ارى ان هذه المسألة من الخطورة بمكان، وقد افردت لذلك خطبة جمعة اثناء زيارة رئيس ايران لمصر، وعنونت لها مصر اسلامية الهوية، سنية المذهب، عربية المذاق، ولا يجوز ابدا تحت اي ستار لمصر ان تجري من العلاقات السياسية مع اي دولة على وجه الارض ما تشاء وما تريد، لكن لا يجوز بأي دعوة وتحت أي ستار تحت مسمى السياسة أو تحت مسمى الثقافة أو تحت دعوة السياحة أو تحت دعوة الخلل الاقتصادي وإنعاش الميزان الاقتصادي أن نفتح الباب على مصراعيه للمذهب الشيعي ليدخل إلى هذه الأرض الطيبة، إلى أرض مصر. وأنا أحذر، ليس من حق الرئاسة، أقولها لله قد علمته على المنبر، ليس من حق الرئاسة وليس من حق الحكومة وليس من حق أي حزب، وليس من حق أي حزب أن يمس عقيدة أهل السنة في مصر لأي سبب من الأسباب. وهذه سنبذل لها لا أقول أوقاتنا وكلماتنا بل دماءنا وأرواحنا. لا يجوز أبدا أن تمس عقيدة أهل السنة، والخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في الأصول، خلاف في الأصول، يجب على الأمة أن تعي هذا، ونحن نقول ذلك بالعدل والحق. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأنني حتى وإن تكلمت مع هؤلاء وعن هؤلاء أتكلم بكل أدب وأتكلم بكل خلق، فالذي يعنيني أن أبلغ الحق، ولا أحب أبدا أن أتطاول أو أن أشتم أو أن أسب أحدا من الناس، لأنه لا يمكن أبدا أن يسمع الحق وأنا أسبه وأشتمه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنا أحذر من فتح الباب للمد الشيعي بدعوى الثقافة أو بدعوى السياحة أو بدعوى الإنعاش الاقتصادي، لأن هذا باب في غاية الخطورة، ولا يجوز أن نفرط في عقيدتنا. ولو كنا نحمل عقيدة صافية صحيحة وحققنا تقوى الله تبارك وتعالى لرزقنا ورب الكعبة من حيث لا ندري ولا نحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أعلن للدنيا كلها بأنني سأكون من أول من يقف ضد فتح الباب لهذا المذهب لينزل إلى أرضنا الطيبة. وأنا أقول أرض مصر التي لفظت بذرة التشيع في عهد الدولة العبيدية لا يمكن أبدا أن تقبل بذرة التشيع في عهد الأزهر وفي عهد علماء وأئمة أهل السنة.
طيب معنا مداخلة يا جماعة. طيب دارود بت إيه؟ طيب النقيب محمد السيد احد الضباط الملتحين. السلام عليكم سعاده النقيب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد، اهلا بيه.
انا عشان ما عنديش وقت عايز اطمن في المقدم محمد فضلي تقريبا رجع شغله.
فاهم حضرتك، هو المقدم محمد فضلي رجع شغله، لكن ده مش يعني ده مش هيفيد القضيه في شيء، ده التفات من وزاره الداخليه على الحكم، لان هي قصرت كده الضباط الملتحين على الستين اللي موجودين، وان كل واحد عشان يرجع شغله يجيب حكم. احنا كنا النهارده مع المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان،
نعم،
وقال ان المسلك اللي تلكته وزاره الداخليه مسلك خاطئ، والحكم ده للجميع حتى ولو كان لضابط واحد، لان القرار صدر قرار واحد لجميع الضباط، فاذا صدر حكم واحد لضابط من الضباط دي ينسحب على جميع الضباط. الا ان الوزاره نفذت المقدم محمد فضلي بس، وحاليا هو بيحضر نفسه في الوزاره، لكن مفيش تم عمل رسمي بيقوم بيه.
نعم. يعني طب هل في فرصه ان كنتوا المستشار حسام الغرياني يكلمكم مثلا يرفع الامر مره ثانيه الى الرئيس او الى رئيس الوزراء لتفعيل الحكم القانوني او القضاء اللي انتوا خدتوه عشان ترجعوا شغلكم؟
هو النهارده المستشار حسام الغرياني وعد كده ان هو هيتواصل مع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه، خاصه السيد رئيس الجمهوريه، عشان يزيل الشبهه اللي وزاره الداخليه بتشغل فيها وبتوهم السيد الوزير ان السيد الرئيس ان الحكم بيتنفذ، وان هو كل واحد فيهم لازم يجيب حكم لشخصه، وان الاحكام شخصيه. فهو وعد ان هو هيحط وجهه النظر القانونيه للسيد الرئيس، وهيرفع امر وزاره الداخليه للسيد رئيس الوزراء ان شاء الله.
شكرا جزيلا سعاده النقيب محمد السيد. اتفضل اتفضل.
شيخ حسان
اتفضل يا حبيبي.
اهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا؟ نحبك في الله والله يا شيخ حسان.
حبك الذي اعتني فيه، ربنا يرفع قدرك. ثبتنا.
كنا عايزين حضرتك معانا في صلاه الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 22، احنا عاملين وقفه امام قصر عابدين بعنوان لن نيأس.
طيب.
كنا نتمنى حضرتك نشرف بحضرتك تصلي بينا علشان خاطر نبين للناس ان الموضوع مطلب شعبي، وقولك معانا هيدعمنا ويدعم القضيه باذن الله.
والشيخ برضه لن ييأس ان شاء الله، بس هو عنده الجمعه الجايه مشغول والجمعه اللي بعدها مشغول، فهيكون بقلبي معكم وبالدعاء. جزاك الله خيرا سعاده النقيب محمد السيد. بنصحح معلومه، معلومه وصلتني انا غلط وانا وصلتها للشيخ حسان، ان من توفي في المملكه الامير متعب ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن جلوي، مش ابن الملك عبد الله ابن عبد العزيز. فبرضه عموما الله يرحمه ويغفر له، عزائنا للمملكه العربيه السعوديه على هذا الامر. شيخنا بختم معاك لان وقت خلص، انا عايز رساله توجهها للسيد الرئيس محمد مرسي الان من القلب. يعني ما الذي تثمنه من عمله، وما الذي تود أن تنصحه به أن يستدركه من بعض الأخطاء الموجودة؟
لو طلبت مني نصيحة للسيد الرئيس في كلمة واحدة سأقول له: احتضن شعب مصر كله، احتضن شعب مصر كله، ولا تفرق بين أبناء مصر مهما كانت انتماءاتهم وأحزابهم. وأرجو أن يفعل مبدأ الشورى بين مؤسسة الرئاسة وبين المستشارين وبين الحكومة. فأنا أرجو الله عز وجل أن يوفق أخي الدكتور مرسي إلى أن يكون أي قرار له بمشورة كل المسؤولين. قلت لماذا لا يطرح القرار على الحكومة كلها بعد المستشارين؟ ليأخذ رد فعل كل وزير في وزارته إيجابا وسلبا لهذا القرار، ليخرج القرار بفضل الله تبارك وتعالى وكأنه قرار جماعي. فأنا هذه وصيتي حتى نخرج من هذه الحالة المربكة، وحتى يتصور كل مصري وطني شريف أنه مشارك للسيد الرئيس في اتخاذ القرارات لصالح هذا البلد.
رسالة لإخواننا في سوريا، وإحنا إيه دورنا؟ لأن الحقيقة طبعا في خضم زخم الأحداث المتلاحقة ساعة بساعة في الشارع المصري، يعني بدأنا ننسى حتى قصة دعم سوريا بشكل أو بآخر. نعمل إيه علشان يعني نشعرهم أننا معهم؟
لا شك ولا ريب أن كل المسلمين معهم، ومن لم يستطع أن ينصرهم بنفسه فلينصرهم بماله، فمن لم يستطع أن ينصرهم بماله فلينصرهم بدعوة صادقة في ظلمة الليل ولا تستهد بها، فما أعظم قدرها عند ربي. كما قال عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فونصيحتي وصيتي لهم: اصبروا، والله تبارك وتعالى جاعل لكم بإذن الله وللمستضعفين منكم فرجا ومخرجا، إن مع العسر يسرا.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حسان. بسرعة كده، أنا من المنيا، حصل لي حادث من 4 شهور، كسر في الفخذ الأيمن ولا أستطيع العمل، وأعول أسرة من 4 أفراد، رقمك موجود. والله أنا بوصي بتوع الإعداد، يعني أنتوا بقى ادعوا لهم، أقول الله يسامحهم لأن هم أنا ما بتصلوش. أتمنى عليك يا شيخ خالد ألا تأتي بمثل شيخ صبري تاني، كفاية عليهم قنوات الإعلامية. حاضر. شيخ خالد سيبق قال اسمه عبده هلال من حلوان البلد بتاع القاهرة، يقوم ببيع التموين في السوق السوداء. بلغنا مدير مكتب تموين حلوان ثاني لكن بدون جدوى، حد يتصل بينا بكرة ونفعل ده ونقول اسمه على الهوى ونشوف المشكلة فين بوضوح. أنا شفت الأسبوع الماضي مصور رجله مكسورة بيحرض السائقين على قطع الطرق وترك لهم رقمه. يا وزير التموين ارحمنا من فرن إسماعيل محمود وعلام القاضي، خبز لا يصلح للحيوانات، الشواشنا فيوم. فين الحجز؟ فين التبديد على أوراسكوم وموبينيل؟ ولا سيبينهم يصرفوا على خراب مصر؟ صحيح، اسمع المفاجأة يا خالد. مصطفى بكر اتكلم عن رجل أعمال اسمه رشدي الشرقاوي، استولى على أرض في شرم وبعده شرب شاي بالياسمين وقفل بقه للأبد وعاش. والد محمد الجندي قال على الجزيرة: ابني كان بيديني 15,000 جنيه في الشهر. طبعا الكلام ده أرجو عليه إثباتات. حاضر. وأخيرا دي كانت الرسالة موجودة: دكتور مرسي كفاك الله شر غدرات الزمان، أمين. أنا سلفي، لو الأحزاب الإسلامية لم تتحد مع بعضها البعض مش هنزل للانتخابات تاني. يا أستاذ خالد عندي معلومات كثيرة عن فساد في وزارة الأوقاف حتى في عهد الشيخ عبادة، ما يفعله منظر شاهين. يا شيخ خالد شوف السباب اللي في السجن في ليبيا من غير سبب. يا شيخ خالد تسلم يد من ضرب أحمد دومة. لا احنا مش عايزين نعتدي على بعض، حتى لو كنت ببغضه في الله وببغض تصرفاته، مرفوض الاعتداءات البدنية على بعض يا جماعة الخير. طيب احنا معانا بعد مؤتمر الشيخ حازم، هل تتوقع ان تتغير المعادلة في الشارع المصري اللي بنشوفه في الاس ام اس؟ 84% قالوا ايوه، و15 قالوا لا، واحد قال لا ادري. في الصفحة 97% قالوا نعم، و2% قالوا لا، واحد قال لا ادري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حسان على حضورك معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ومشايخنا علمائنا عونا على يعني رأب الصدع الموجود في الشارع المصري برمته، وعلى توحيد صف إسلامي على الخصوص. شكرا جزاك الله خيرا. أشوفكم بكرة بمشيئة الله جل في علاه على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.